الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن اشتراط عدالة المؤمن المتصدي للأمور الحسبية، وأن العدالة شرط أو ليست بشرط. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربعة روايات، روايتان منها دلتا على اشتراط العدالة، وهما روايتا صحيحتا محمد بن إسماعيل وإسماعيل بن سعد. وهناك رواية موثقة زرعة وصحيحة علين بن غياب التي قد يقال بأنهما تدلان على كفاية الوثاقة، وقد يقال هنا بإجراء صناعة الإطلاق والتقييد، وذلك برفع اليد عن إطلاق ما دل على كفاية الوثاقة بخصوص ما دل على اشتراط العدالة، والنتيجة هي اشتراط العدالة في الولي، وقد تقدم التعليق على ذلك في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يفصل في المسألة، والتفصيل بين تصدي الفاسق للتصرف وبين اكتفاء المكلف بالتصرف الفاسق. بيان ذلك أننا تارة نتكلم عن جواز تصدي الفاسق للتصرف من قبيل إصلاح مال اليتيم أو بيع مال اليتيم أو قسمة مال الأيتام أو النظارة على الوقف أو ما إلى ذلك مما لا يقوم به الفقيه أو لا يتمكن المكلفون من الوصول إلى الفقيه لرعاية مصلحته. وقد عرفت أن الولاية سواء كانت للفقيه أو للعالم يشترط فيها أن يوجد إطلاقا في مورد الولاية يدل على جواز تصدي عامة المكلفين للمعروف الذي يراد أن يتصدى له، بمعنى أنه لم يقم دليل على أن هذا المعروف يختص صدوره بالإمام أو بمن يستنيبه الإمام. فإذا كان الدليل الخاص أو العام موجودين فهو المتبع، وإلا فإن دل الدليل على أنه مراد بشكل مطلق من دون تحديد بمكلف دون مكلف جاز لعامة المكلفين أن يتصدوا له. وإذا وجد الفقيه فيجب الرجوع إليه من باب الأخذ بالقدر المتيقن، وإلا سقطت شرطية نظر الفقيه وجاز لكل مكلف أن يقوم بهذا المعروف. وإطلاق قوله عون الضعيف من أفضل الصدقة أو كل معروف صدقة وما إلى ذلك يدل على أن الفاسق له أن يتصدى لمثل هذا المعروف، كما أن العادل يجوز له أن يتصدى لمثل هذا المعروف. فإذا كان الكلام عن تصدي الفاسق وعدم تصديه فالحق أنه يجوز للفاسق أن يتصدى، وذلك لأن المعروف مطلوب من الجميع ولم يخصص بالعادل. فلو صدر الفعل من الفاسق وشككنا في صحته وعدم صحته جاز الاستناد إلى أصالة الصحة للحكم على ذلك الفعل الصادر منه بالصحة. وهذا نظير ما لو صلى الفاسق على ميت وكانت صلاة الميت واجبة بالكفاية على سائر المؤمنين وشككنا في صحة الصلاة وفسادها، فإنه يجوز حينئذ البناء على صحة الصلاة استنادا إلى أصالة الصحة، وهذا المقدار من الاستناد يحقق موضوع حكم العقل بسقوط الوجوب التكليفي الكفائي المتعلق بذمة سائر المكلفين، أي أن للمكلفين أن يكتفوا بفعل الفاسق استنادا إلى أصالة الصحة. بلى لو شككنا في أصل صدور الفعل وأخبرنا الفاسق لم يجوز لنا الوثوق ولا الركون إلى قوله لعدم قيام الدليل على حجية قوله في مثل هذا الأمر. إذن إن أحرزنا الفعل وشككنا في الصحة حكمنا بالصحة استنادا إلى الأصالة أصالة الصحة، وإن لم نحرز الفعل فالذمة تكون مشغولة حينئذ لعدم قيام الدليل على سقوط التكليف. والنتيجة هي أنه إذا صدر الفعل الصحيح من الفاسق فهو مبرئ للذمة أولا، هذا أولا. ثانيا، يجوز للفاسق أن يفعل الفعل الصحيح في هذه الموارد، كما أن العادل يجوز له أن يفعل الفعل الصحيح في هذه الموارد. إذن المسألة الأولى وهي أنه يجوز للفاسق أن يتصدى أو لا يجوز للفاسق أن يتصدى، الحق فيها أنه يجوز للفاسق أن يتصدى. المسألة الثانية أنه هل يجوز للمكلف أن يشترك مع الفاسق في فعل واحد مع اشتراط صدور الفعل الصحيح من الطرف الآخر؟ وبعبارة أخرى، إذا كان فعل الفاسق متعلقا بفعل الغير، فهل يجوز للغير أن يرتب الأثر على فعله أو لا؟ الفرق طبعا بين هذه المسألة ومسألة الاكتفاء بفعل الفاسق أن ترتيب الأثر هناك من باب الحكم بوجود مطلوب المولى، من دون أن يكون مطلوب المولى على تقدير وجوده مستندا إلى المكلف الذي يستند إلى حكم العقل في ثبوته، بل الفعل فعل الفاسق غير أن المولى اكتفى به. أما هنا فإن فعل الفاسق لا يحقق الغرض إلا إذا اشترك معه غيره، فالسؤال حينئذ هل يجوز للغير أن يشارك الفاسق في ذلك الفعل أو لا يجوز؟ وهذا معنى تعلق فعل الفاسق بفعل الغير، من قبيل أن يقدم الفاسق على بيع مال اليتيم مدعيا أنه يراعي الغبطة والمصلحة مثلا، فهل يجوز الشراء منه أو لا يجوز الشراء منه؟ ربما يقال بجواز الشراء منه باعتبار أن النتيجة في المسألة السابقة جواز تصدي الفاسق، فإذا صدر الفعل الصحيح منه وهو الشراء البيع الجامع للشرائط لم يكن هناك ما يمنع من الشراء منه، لأن المانع إن كان فهو عدم الوثوق بدعواه أنه راعى المصلحة، فإذا أجرينا أصالة الصحة في فعله يجوز حينئذ أن نشتري لأن البيع صحيح ولو بالاستناد إلى أصالة الصحة، كما حكمنا هناك بأن الصلاة صحيحة، بل حكمنا هناك بأنه إذا باع من غيرنا حكمنا بأن بيعه صحيح، إذن هنا كذلك. وإن شئت قلت هناك حكمنا بأنه إذا باع وأتم البيع حكمنا ببيعه بأن بيعه صحيح استنادا إلى أصالة الصحة، فيجوز لنا أن نحكم بأصالة الصحة ولو قبل تمام البيع، إذ ما الفارق بين الموردين؟ ربما يقال هذا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول الصحيح أنه لا يجوز لغير الفاسق أن يتعامل مع الفاسق، بل يجب عليه أن ينتزع المال من يده، وذلك لأن غير الفاسق مخاطب بلزوم إصلاح مال اليتيم مثلا، وإصلاح مال اليتيم يشمل انتزاع المال من يد الفاسق على تقدير وضع الفاسق يده عليه، فيجب عليه أن ينتزعه ولا يجوز له أن يشاركه فيه، وذلك لأن موضوع الجواز بالنسبة إلى سائر المكلفين إصلاح المال، وإصلاح المال لا يمكن إحرازه بأصالة الصحة، بخلاف المسألة السابقة فإنه في تلك المسألة كنا نرتب الأثر لأن موضوع الأثر هو الفعل الصحيح، فنحن هناك كنا نتكلم عن حكم البيع من حيث نفوذه ومضائه، وهنا نتكلم من حيث عن البيع من حيث جواز صدوره وعدم جواز صدوره، وموضوع جواز الصدور بالنسبة إلينا هو إصلاح المال. إصلاح المال بالنسبة إلى الفاسق بحسب دعواه وبحسب قطعه محرز، لأنه يريد أن يصلح المال بحسب دعواه، فيكون معذورا إن كان صادقا، لكن باعتبار أنه فاسق فأنا لا أستطيع أن أحرز هذا الموضوع فأعامله وأشاركه في المعاملة. إذن لما كان الموضوع موضوع الجواز في المقام هو إصلاح المال، ولم يكن فعل الفاسق محققا لهذا العنوان، ولم يمكن إحراز هذا العنوان بأصالة الصحة، لم يجوز لنا أن نشارك الفاسق في المعاملة حينئذ. بلى، لو أحرزنا ذلك بطريق آخر فلا بأس به، لكن ما لم نحرز ذلك فلا يجوز المعاملة، بل يجب علينا أن ننتزع المال من يده. نعم، لو وجدنا الثمن في يد الفاسق وأخبرنا بأنه قد باع وهذا هو الثمن المقابل للعين، فهل ننتزع العين المبيعة بفسخ البيع مثلا، أو نحكم ببطلان البيع، أو نقر الثمن في يد الفاسق، أو ننتزع الثمن من يد الفاسق؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن أصالة الصحة الجارية في المقام تحكم بأن الثمن هو مال اليتيم، لكن على كل تقدير لا يجوز فسخ البيع، وذلك لأنه مع وقوع البيع نشك أن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه هل هو الثمن على تقدير صحة البيع، أو المثمن على تقدير بطلان البيع، على تقدير بطلان البيع. هذا والأولى أن يقال في مثل هذا الفرع أنه لا وجه للفسخ، وذلك لأننا حكمنا بأن الفاسق يجوز له في نفسه أن يبيع، غاية الأمر أنه يجب أن يراعي الشرط وهو إصلاح المال. فإذا صدر البيع وترددنا أن بيعه صحيح أو ليس بصحيح، فإنه في مثل هذا المورد لا نستطيع أن ننتزع العين المبيعة ولا أن نحكم ببطلان البيع، وذلك لأنه يحتمل أن يكون هذا البيع صحيحا، فإذا أجرينا أصالة الصحة كانت النتيجة صحة هذا البيع في علم الله. وإن شئت قلت أن المانع يمنع من الدخول معه في بيع ولا يكون مسوغا لفسخ بيعه الصادر منه، كيف وقد حكمنا بأنه يجوز أن يبيع وهذا عبارة عن العمل بإطلاق أدلة جواز التصرف؟ فإذا كان مورد التصرف معاملة فإطلاق الدليل يعني مضاءة تلك المعاملة إن كانت واجدة للشرط، فإذا إن وجد أصل يحرز لنا ذلك الشرط حكمنا بصحة المعاملة واقعا، ولم يمكن الحكم على ذلك البيع بالفسخ. نعم، لو كان في الفسخ مصلحة زائدة لجاز الفسخ لأنه إصلاح للمال، لا بأس بذلك. نقرأ هذا المقطع. قال: هذا والذي ينبغي أن يقال. ما طبقنا الروايات، ها؟ جل متأخرين. قال الشهيد في قواعده: يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد، يعني تولي آحاد التصرف الحكمية على الأصح، طبعا على الأصح هذا متعلق بقوله يجوز على الأصح، حكمية يعني التصرفات التي تستند إلى الحكمة، وقد تقرأ الحكمية بمعنى أن التصرفات التي تستند إلى الإذن من قبيل رعاية مال الأيتام وغيره، باعتبار أن الأيتام لا يجوز التصرف فيهم إلا بإذن من الحاكم الشرعي، فقد تقرأ حكمية قد تقرأ حكمية، مو حكمية، حكمية هذا لا معنى له، كدفع ضرورة اليتيم لعموم وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقوله صلى الله عليه وآله: كل معروف صدقة، وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوى؟ فيه وجهان: وجه الجواز ما ذكرنا من الأدلة، ولأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله تعالى. وقال بعض متأخري العامة، قيل أنه عز الدين ابن عبد السلام: لا شك أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة وأربابها، بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها. فإن توقع، لعل هذا من تتمة كلام الشهيد، انتهى يعني كلام. فإن توقع يعني يجوز أخذ الزكوات، فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، وإن يئس من ذلك في هذا، وإن يئس من ذلك كما في هذا الزمان تعين صرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه، ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدق بها عنهم، وعند العامة تصرف في المصارف العامة. انتهى. والظاهر أن قوله فإن توقع إلى آخره من كلام الشهيد، ولقد أجاد فيما أفاد قدس الله نفسه، إلا أنه قدس سره لم يبين وجه عدم الجواز، ذكر وجه الجواز، ولعل وجهه عدم الجواز أن مجرد كون هذه الأمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه، كما في قطع الدعاوى وإقامة الحدود، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجد، فإن كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاص. إذن ليس الكلام في أنها معروف أو لا، بل الكلام أنها معروف على وجه خاص أو معروف على وجه مطلق. نعم، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا، كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه، صح المباشرة بمقدار تندفع به الضرورة. أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد، إلا أنه خرج ما لو تمكنا من الحاكم، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه. وهذا كتجهيز الميت، تجهيز الميت علمنا من دليله جواز التصدي لكل أحد من المؤمنين، إلا إذا وجد الحاكم فيجب الرجوع إليه، إذا مع العجز عن الحاكم يسقط الوجوب فيجوز للجميع. وإلا قال وإلا فمجرد كون المعروف التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه. والشاهد على ذلك يعني مما يؤيد ذلك أنه لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرد كونه معروفا ومصلحة، ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه، لأن المعروف هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلة المعروف، أي أن أدلة المعروف تفيد كونه مطلوبا، أما أنه على أي وجه مطلوب فذلك أمر آخر. الإنصاف أن كلام الشيخ وجيه، ما لم يكن لأدلة معروف إطلاق مقامي يفيد أن المعروف عند الناس هو المعروف عند الشارع، فيدل ذلك على أن ما يكون مطلوبا عند الناس على وجه الإطلاق هو المطلوب عند الشارع. وبالجملة تصرف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقلي أو عموم شرعي أو خصوصا في مورد جزئي، فافهم لعله إشارة إلى ما قلنا. بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم، كما هو ظاهر أكثر الفتاوى، حيث يعبرون بعدول المؤمنين وهو مقتضى الأصل، ويمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار أيضا. ففي صحيحة محمد بن إسماعيل رجل مات من أصحابنا بغير وصية، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواريا، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية، وكان قيامه فيها بأمر القاضي. وجه ضعف القلب أن القاضي غير منصوب من قبل الحاكم الشرعي بحق، وإنما المنصوب من قبل الظالم لأنهن فروج. قال فذكرت ذلك لأبي عبد الله لأبي جعفر عليهما السلام، وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا. طبعا لا أثر لنصب القاضي باعتبار أنه لا ولاية له، إذن إقامة القاضي كقيام واحد، فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما ترى في ذلك؟ قال إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس، بناء على أن المراد من المماثلة، هذا طبعا مما استدل به على اشتراط العدالة، بناء على أن المراد بالمماثلة العدالة، المماثلة من حيث العدالة، إما المماثلة في التشيع أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، أو في الفقاهة بأن يكون من نواب الإمام عليه السلام عموما في القضاء بين المسلمين، أو في العدالة. والاحتمال الثالث أي النيابة، مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره، بمعنى أن مقتضى إطلاق المفهوم أنه إذا لم يكن مثلك فالبأس موجود، فلو حملنا المماثلة على الفقاهة كان معنى ذلك ثبوت البأس في حال التعذر من الوصول إلى الفقيه، وهذا معلوم عدم إرادته. إذن حمل المماثلة على النيابة خلاف إطلاق المفهوم في مورد انتفاء القيد. إذن يدور الأمر بين إرادة المماثلة من حيث النيابة أو إطلاق المفهوم، وإطلاق المفهوم أولى. إذن المماثلة من حيث الفقهاء لا تكون من حيث النيابة لا تكون مرادة، وهذا بخلاف الاحتمالات الأخرى. الأخرى فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذر غيرهم، أي أنه لو انتفى الإيمان لم يجوز لي غير المؤمن التصرف لأن البأس موجود مطلقا، وجد غيرهم أو لم يوجد، ولو تعذرت العدالة كذلك، ولو تعذرت المماثلة في الوثاقة مثلا أيضا كذلك. قال فتعين أحدها الدائر بينها فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص منها وهو العدل، لكن يعني من باب الاقتصار في الخروج عن الأصل على القدر المتيقن، لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم، وكفاية ملاحظة مصلحة اليتيم، ملاحظة معطوفة على الأمانة، فيكون مفسرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيح. ففي صحيحة علي بن رئاب رجل مات وبينه قرابة وترك أولادا صغارا ومماليك غلمانا وجواريا ولم يوصي، فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم. باع عليهم يعني أجرى البيع، وباعتبار أن البيع فيه نقل للمال عبر بكونه عليهم يعني على خلاف مصلحتهم، ثم لما كان المقصود بقوله باع عليهم البيع من حيث نقل الأعيان أراد أن يبين أن النقل يجب أن يكون في مقابل مصلحة، قال ونظر لهم، هذا في الواقع معطف من باب يعني تعدد التصرفات، بل هو في مقام بيان التصرف الذي جوزه الإمام، باع عليهم في حال كونه ناظرا لهم وهكذا، وكان مأجورا فيه يعني يثاب على هذا الفعل. قلت فما ترى في من يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد، مع أن الإمام في جوابه الأول حكم بالإطلاق، فكان لازم الاكتفاء بما قال، إلا أن الراوي أراد أن يستوثق من فهمه، قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم. سيد الخوي رحمه الله تعالى ادعى أن هذه الرواية في مقام بيان نفوذ حكم الولي وليست في مقام بيان الإذن لكل أحد في الولاية في التصرف، ولكن الإنصاف أن هذا الذي ذكره سيد الخوي رحمه الله تعالى خلاف الظاهر، لأن كان السؤال إنما هو عن جواز التصدي، فحكم الإمام بالنفوذ مع مراعاة المصلحة. قال وفي موثقة زرعة عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد وفي بعض النسخ وعقر ولعله أقرب باعتبار يعني إرادة العقار يعني. كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ولم يترك إلا صغار يعني ترك كبارا لكم معهم صغار ولم يوصي. قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس أي إن تولى القسمة رجل ثقة فلا بأس بناء على أن المراد من يوثق به ويطمئن بفعله عرفا وإن لم تكن فيه ملكة العدالة. إذن هاتان الروايتان تصلحان أن تكونا مفسرتين لما في صحيحة محمد بن إسماعيل. فالمراد بالعادل هناك يعني إن كان إذا كان المقصود مثلك أو مثل عبد الحميد في الوثاقة ولو من باب تقييد إطلاق تلك الرواية. لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة بالخصوص. قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع يعني مع القاضي فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. فهنا اشترطت في نفوذ البيع والقسمة تصدي العادل. هذا والذي ينبغي أن يقال. إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إلا في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف أو يكون هناك دليل خاص يدل عليه. فما ورد فيه نص خاص على الولاية اتبع ذلك النص عموما أو خصوصا فقد يشمل الفاسقة وقد لا يشمل. إذن مع قيام الدليل يتبع الدليل. وأما ما ورد فيه العموم فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه وأنه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا، وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا. هنا قد يعني يبين كلام الشيخ بأن قيد العدالة تارة يكون مأخوذا على نحو الموضوعية في جواز المباشرة، تارة يكون مأخوذا على نحو الطريقية بمعنى أن جواز التصدي موضوعه ذات المكلف المؤمن، ولكن لا نحرز صدور الفعل المأذون فيه من قبل الشارع إلا مع تصدي العادل. أما الفاسق فباعتبار أن التصرف يجب أن يقع على وجه المعروفية فلا نحرز حينئذ صدوره منه لأن أخبره غير حجة، وبالتالي يكون المانع من ترتيب الأثر على فعل الفاسق هو عدم إحراز صدوره على الوجه المأذون فيه، وإلا فالوجه المأذون فيه كما يكون شاملا للعادل يكون شاملا للفاسق، لكن الفاسق ربما يكون قد خالف الإذن. فإذا العدالة يدور أمرها بين أن تكون موضوعا وبين أن تكون طريقا. قال أما الأول فالظاهر جوازه، وأن العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة لعموم أدلة فعل ذلك المعروف، ولو مثل قوله عون الضعيف من أفضل الصدقة. قال وعموم قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن هذه الأدلة عامة كما تشمل العادل تشمل الفاسق. وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة قد عرفت أنها محمولة على صحيحة علي بن رئاب، بل وموثقة زرعة وغير ذلك مما سيأتي، يعني محمولة على إرادة مراعاة مصلحة اليتيم، أو محمولة على أنها ناظرة إلى حكم المكلف بالنسبة إلى غيره، يعني حكم المكلف غير الفاسق بالنسبة إلى الفاسق. مثلا الروايات ورد فيها أيحل الشراء منه، إذن هي ناظرة إلى اشتراط العدالة في مقام الشراء منه، وليست ناظرة إلى تقييد البيع بأن يكون عادلا. لكن الإشكال في مثل موثقة زرعة، لأن السؤال في موثقة زرعة عن عمل الكبار في التركة المشتركة بينهم وبين الصغار، فلو قلنا أن الأدلة عامة تشمل الفاسق كما تشمل العادل، لكان اللازم تقييد تلك الإطلاقات بما دلت عليه، حيث أن هذه الرواية اشترطت في تصدي الكبار عن الوثاقة. نعم، إذا أريد بالوثاقة ما يقابل العدالة فكلام الشيخ تام، لأنه لم يكن يقصد الفاسقة غير الموثوق. لكن الإشكال حينئذ يمكن أن يحرر بهذا النحو على الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه كما أن الوثاقة، كما أن العدالة ليست شرطا في جواز التصدي، كذلك الوثاقة، لأن الوثاقة إنما أخذت بالنسبة إلى غير المتصدي. أما المتصدي فإذا أحرى راعى المصلحة والحكمة فإنه يجوز له أن يتصدى ولو لم يكن ثقة عند الناس. على كل حال، قال ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، إن كان هناك آخر على الفعل الصحيح، كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشك في صحته، ولو شك في حدوث الفعل منه وأخبر بالفعل ففي قبوله إشكال. وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة، يعني إذا كان الحكم، إذا كان الكلام عن تعلق فعله بفعل الغير، فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه وإن ادعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده. ويدل عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة، بل وموثقة زرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة. وأن هذا من الشيخ يعني متعارف أن يبني على الاحتمال الذي نفاه في المسألة الأولى في المسألة الثانية، ومرة يبني على أن موثقة زرعة تكون مفسرة، ومرة يقول على كلها. ويدل عليه أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، فإن وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته لا يرتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق، إذ لا يحرز وقوعه على الوجه المأذون فيه، فيبقى عموم ما دل على التصدي لإيقاع المعروف. لكن في هذا التعليل نظر، قال ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحة على الصحيح كما في مثال الصلاة المتقدم صلاة الميت، لأن الواجب هناك هي صلاة صحيحة. يعني يريد في الواقع أن يقول أن الأثر هناك هو الحكم بسقوط التكليف، والتكليف يسقط بصدور صلاة صحيحة، والصحة الصلاة لا فرق فيها بين أن تكون والمصلي فاسق وبين أن تكون والمصلي عادل، فإذا صدرت الصلاة من الفاسق جاز لنا اعتمادا على أصالة الصحة أن نحكم بصحة صلاة الفاسق، وبه يثبت موضوع حكم العقل بسقوط التكليف، لأن موضوعه الأعم من الصحة الظاهرية والواقعية، لا بأس بذلك. أما هنا فلم يؤخذ في موضوع الأثر الفعل الصحيح، بل أخذ في موضوع الأثر الإصلاح، أي أن المطلوب هنا هو إيجاد الصحة لا وجود الفعل الصحيح، وإيجاد الصحة لا يتحقق بالاستناد إلى أصالة الصحة، وهذا هو الفارق في المقام. قال وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شك في صحتها أحرزت بأصالة الصحة. إذن موضوع الأثر هناك هو وجود الصحيح الأعم من الواقعي والظاهري،
من المكلف وغيره. فإذا صدر الفعل وجدانا وشككنا في الصحة واستندنا إلى أصالة الصحة، اتصف الفعل بالصحة استنادا إلى أصالة الصحة، وبذلك يتحقق موضوع الأثر. إن قلت لماذا لا نحكم هنا بالصحة اعتمادا على أصالة الصحة وبالتالي يترتب الأثر؟ لأن الأثر في المقام يترتب على صدور البيع الصحيح أو على صدور الفعل الصحيح من المكلف، فكما تجري أصالة الصحة هناك تجري أصالة الصحة هنا. الجواب أن المطلوب هنا ليس هو وجود الفعل الصحيح مطلقا، بل المطلوب إيجاد الفعل الصحيح. فإذا شككنا في فعل الغير وأنه صحيح أو لا، يبقى إطلاق الدليل فعليا بالنسبة إلى المكلف، فيكون مخاطبا بإيجاد الفعل الصحيح وإيجاد الإصلاح. وإيجاد الإصلاح إنما يكون بإيجاد فعل صحيح، ولا يكفي في إيجاد الفعل الصحيح الحكم بالصحة اعتمادا إلى أصالة الصحة. هذا غاية ما يقال في تقريب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، والإنصاف أن فيه إشكالا. بيان هذا الإشكال أنه صحيح أن المطلوب هو إيجاد الفعل، إيجاد إصلاح المال، زين، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن إذا وجدنا البيع قد صدر ورتب البائع وهو الفاسق الأثر عليه، يحصل لنا الشك حينئذ أن المال يحتاج إلى إصلاح أو لا يحتاج إلى إصلاح، لأن المفروض أن المطلوب هو تلك المرتبة من الإصلاح التي قصدها الفاسق. أما إذا وجدت مرتبة أخرى فلا إشكال في جواز صدور الفعل مرة أخرى، لكن ليس كلامنا في جواز إيجاد مرتبة أخرى، بل في نقض تلك المرتبة. فإذا شككنا في صحة تلك في وجود تلك المرتبة من الإصلاح، فالشك في وجودها شك في تعنون الفعل المماثل بأنه إصلاح وعدمه. وإذا كان هذا شكا فيكون شك في الموضوع، ومع الشك في الموضوع لا يجوز التمسك بإطلاق الدليل. وهذا عين ما سيعترف به في ذيل المسألة، من أنه إذا باع الفاسق وترى يعني شككنا أنه راعى المصلحة أو لا، جرى أصالة الصحة تقتضي أن يكون هذا الثمن مال اليتيم. إذن هو يعترف رحمه الله تعالى بأن هذا الوجه قاصر. قال وإنما فلم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على موضوع هو إصلاح المال ومراعاة الحال. إن قلت ماذا تقول في كون المطلوب هو إيجاد الصحيح، وإيجاد الصحيح لا يكفي فيه الاستناد إلى أصالة الصحة، قلت هذا التوجيه الذي ذكرناه صحيح لو كان الأمر متعلقا بالإصلاح على نحو الانحلال، بحيث يكون كل مكلف مطالب بالإصلاح. أما إذا كان المطلوب هو الإصلاح بنحو صرف الوجود، فإنه يتحقق بأول فعل. فإذا صدر الفعل الذي ادعى الفاسق أنه إصلاح، نشك في أن الفعل الثاني مصداق للطبيعة أو لا، لأنه إذا كان الفعل الأول إصلاحان والطبيعة مأخوذة بنحو صرف الوجود انطبقت على الأول قهرا، فلا يبقى الأمر متعلقا بها بالنسبة إلى الفرد الثاني. إذن باعتبار أن الأمر تعلق بالإصلاح بنحو صرف الوجود كما هو الحال، فإنه لا مجال للأخذ بالوجه المذكور الذي ذكرناه نحن تقريبا لكلام الشيخ. قال وإن شئت قلت إن شراء مال اليتيم لابد أن يكون مصلحة له، ولا يحرز ذلك بأصالة صحة البيع من البائع، كما لو شك المشتري في بلوغ البائع. فتأمل هذا الوجه، يعني أقرب من الوجه الأول، وهذا وجه آخر. الوجه الثاني الذي ذكره هنا أنه البيع في المقام مركب من إيجاب وقبول، وبيع وهو الإيجاب وشراء وهو القبول، ولا يجوز للمكلف أن يتصرف في مال اليتيم إلا إذا كان البيع في مصلحته. وإذا تصدى الفاسق لإيجاب البيع لم يحرز كون هذا البيع في مصلحة الطفل، ولا يجوز إحراز كونه مصلحة اعتمادا على أصالة الصحة، لأن هذا شبيه بالاعتماد على أصالة الصحة في إحراز بلوغ البائع مع الشك في بلوغه، هل يجوز ذلك؟ الاتفاق على أنه لا يجوز، بل المرجع هو أصالة عدم البلوغ في المقام، أصالة عدم البلوغ. فتأمل لعل الوجه وجه الأمر في التأمل أن هنا فرقا بين اشتراط بلوغ البائع وبين اشتراط مصلحة اليتيم أو غير ذلك، وذلك لأن إحراز كون البيع معروفا وإحراز كونه في مصلحة اليتيم أمر لا يتوقف على إحراز حال البائع، وذلك لأنه مربوط بالثمن ومربوط بمثلا ظروف البيع وخصوصية كون البائع هو الفاسق أو العادل لا مدخلية لها في المقام، إذ المفروض أننا لا نتكلم عن الجد والآب، نتكلم عن الفاسق، ونسبة الفاسق إلى مال اليتيم كنسبة العادل، فنحن نعلم أن خصوصيتيهما الشخصيتين ليستا داخلتين في اتصاف البيع بأنه مصلحة أو لا. إذا شككنا أن البائع هو الأب أو الجد فلا نستطيع أن نحرز ذلك بأصالة الصحة، والقصور واضح. أما إذا شككنا أن البيع مصلحة أو لا فهذا يكفي فيه إحراز المكلف نفسه أن البيع في المصلحة ولو مع كون البائع فاسقا، ولعل هذا هو وجه الأمر بالتأمل، بخلاف طبعا مسألة البالغ وعدم البلوغ وعدم البلوغ. قال نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ من مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق، يعني لا يجب على المكلفين أن يفسخوا البيع الذي صدر ليستردوا المثمن من المشتري وينتزعوا الثمن من الفاسق، لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه، أنه إذا حكمنا بلزوم الفاسخ فإنما نحكم به اعتمادا على إطلاق ما دل على لزوم إصلاح مال اليتيم، ومال اليتيم هنا مشكوك لأنه يحتمل في علم الله أن يكون البيع صحيحا، ومع احتمال كون البيع صحيحا فلا يجوز حينئذ الفسخ، لأنه نتردد أن الثمن هو مال اليتيم أو المثمن، لا، لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن، وأصالة صحة المعاملة من الطرفين يعني تحكم بالأول. فتدبر لعل الأمر بالتدبر تنبيه على أنه يوجد نوع من التعافت في كلمات الشيخ قدس الله نفسه، لأنه عندما حكم بأنه لا يجوز الشراء من الفاسق باعتبار أنه لا بد من إحراز كون البيع مصلحة ولا يجوز الاعتماد على أصالة الصحة، كان ذلك في قوة اشتراط صحة البيع بكون العادل بكون البائع عادلا، إذ لو قلنا بأن البيع الصادر من الفاسق صحيحون وإنما الإشكال في الإحراز وعدم الإحراز، فلو أحرزنا أن البيع موافق لمصلحة اليتيم جاز الشراء منه ولو في حال فسقه، لكان اللازم حينئذ أن نحكم بتوقف حال البيع على ملاحظة حال مال اليتيم، فإن كان البيع مصلحة حكمنا بمضيه وصحته منذ أول أزمنة وقوعه، وإن كان فاسدا حكمنا بعدم حاجته إلى الفسخ. بلى إقدام المكلف على الشراء من الفاسق من دون الفحص عن حال البيع مثلا يكون موجبا للوقوع في الإثم من باب التجري، وإلا في البيع في صحة وفسادا يدور مدار مطابقة البيع للواقع من حيث المصلحة وعدم المصلحة، وهذا هو الموافق لقوله أن أصالة الصحة تحكم بالصحة من الطرفين. وأما إذا قلنا بأن العدالة شرط واقعي في صحة البيع وأن البيع ولو كان مصلحة إلا أنه لا يكون صحيحا إلا إذا اشترط صدر من العادل، ففي مثل هذه الصورة يعلم أن الثمن الذي أخذه الفاسق بعد أن باع مال اليتيم ليس ثم مال اليتيم لأنه فاسق بحسب الفرض، فإذا بين صدر كلامه قدس الله نفسه وذيله نوع من التحافظ والله العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.